الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على مقاصد الشريعه، وانها من دقائق الامور ومن تتمات علوم الاله في الاصول والقواعد. بينا بان مقاصد الشريعه لم تؤصل ولم تكتب في كتاب مستقل ولم تجمع في مكان واحد في عصر الصحابة، لكن المعمول به عند الصحابة رضوان الله عليهم هو العمل بمقاصد الشريعة، لأنهم يدورون حول مراد الله جل في علاه، ويدورون حول مراد النبي صلى الله عليه وسلم في أصل أصيل، هو جلب المصالح ودفع المفاسد، أو جلب المصالح ودرء المفاسد. في هذا الباب الحق بأن الأئمة الذين جاءوا من التابعين وتابع التابعين الذين ساروا على نهج الصحابة الكرام على ضرب المرسلين، فإنهم أيضا أعملوا النظر جدا في مسائل المصالح، لا سيما على مسائل النوازل التي لم يعرف في الشرع لها من نص، فقد أعملوا النظر جدا في التدقيق على المسائل المقاصدية في أبواب مقاصد الشريعة والمصالح ودرء المفاسد. لذلك فإنهم يعني ترى من الفتاوى التي أفتوا بها كثيرا كانت من الفتاوى المقاصدية في هذا الباب. فالإمام أبو حنيفة، فأن تعلمون أن مدرسة الرأي يعني هم الذين أصلوا لهذا الباب، نظر للمقاصد والنظر للمصالح والمفاسد. فأهل الرأي هم الذين أصلوا لهذا الباب، وزعيم ذلك إبراهيم النخعي. والإمام أبو حنيفة أصل من هذا الباب، أو أصل في هذا الباب، وأصل من أصول الباب، بأنهم كان يعمل النظر جدا، وكان ينظر في مقاصد الشريعة والمصالح ويفتي على إثر ذلك. وأنت ترى في كثير من المسائل التي تبناها الإمام أبو حنيفة كانت مرتكزة على الاستحسان الذي أصله جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا أمر مقاصدي مهم جدا في مقاصد الشريعة. لو ضربنا أمثلة على ذلك، فإنه نرى بأن الإمام أن الإمام أبو حنيفة قد جوز التعامل بالاستصناع، لكنه قال بشرط أن لا يكون فيه أجل معين، وهذا أصل مذهب الإمام. طبعا الصحابان خالفاه في مسألة التوقيت ومسألة الأجل، لكن الإمام أبو حنيفة يرى بأن الاستصناع يصح لكن لا يشترط فيه الأجل، يعني حرية التصرف من المالك موجودة موكولة حتى ولو حدث بينهما الاتفاق والتعاقد. يقول الإمام: والقياس أنه لا يجوز، القياس أن الاستصناع لا يجوز، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لهم يعملون ذلك في سائر الأعصار والأمصار. الصحيح أنه يقول بأن القياس يقول بأن الاستصناع لا يجوز، ووجهة النظر عنده بأن مصالح الناس تتوقف على مثل هذا العقد وعقد الاستصناع. شيخ الإسلام تيمية طبعا يتبنى قول الإمام أبي حنيفة في الاستصناع، ويقول: وهذا الاصطناع عليه إجماع الناس تعاملوا به، فهو عقد مستقل، جعله عقدا مستقلا. فعن تصور الاستصناع، ما الاستصناع؟ هل يفقهون هذا؟ ما الاستصناع؟ ما زلنا نبحث عن الاستصناع حتى نقول بأن الإمام أبو حنيفة قال بجواز الاستصناع، وركز ورتب ذلك على المسألة المشهورة، مسألة المقاصد، ينظر فيها إلى مصالح الناس، تجميع مصالح الناس، وأن اجتمعت مصالح الناس على هذا التعاقد، عقد الاستصناع. طيب، عقد الاستصناع هو سلم ناقص شروط، عقد الاستصناع هو سلم ناقص شروط، والمعنى بأنه بيع المعدوم، وأصل بيع المعدوم أنه لا يجوز، ورخص في السلم، لحديث ابن عباس أن السلم دخل المدينة فرضاهم يسلفون السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة السلم رخصة لحالة الناس، فقالوا الاستصناع يعني هنا نفس بيع المعدوم لكنه فيه التنجيم، وأيضا ليس فيه أجل، والمسألة أنه الأجل غير معين في بيع الاستصناع، وجوزه الإمام أبو حنيفة من باب المقاصد، من باب مصالح الناس تجتمع على ذلك. وابن تيمية قال: هو عقد مستقل، لا 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 علاقة له بالسلم. طبعا الجمهور يرون خلاف ذلك، يرون أنه سلم لكنه ناقص الشروط. لكن هنا كما نقول النظرة الفقهية في هذا الباب النظرة المقاصدية للإمام أبي حنيفة، ونظر بأن هذا العقد عقد يصح فيه أن هذا العقد عقد كما قلنا يصح فيه تجميع مصالح الناس، لذلك جوزه الإمام أبو حنيفة. والثاني أيضا من الأمثلة على ذلك أيضا أن الإمام أبو حنيفة أيضا أفتى بقول ابن أبي طالب في تضمين الصناع، بأنه قال بتضمين الصناع اللي هو الأجير المشترك. طبعا الأجير إما أجير خاص أجير عام، أجير عام هو الأجير المشترك بين الجميع كالخباز كالحائك الخياط، فهذا أجير مشترك. فالأجير المشترك قال فيه العلماء في هذا الباب أنه لا يضمن، هو على الأصل، فالأصل أنه لا يضمن، ومع ذلك ضمنه الإمام أبو حنيفة، ضمن الأجير المشترك. وسبب تضمين الأجير المشترك قال بأن الأجير المشترك لما علم بأنه يعني غير ضامن وأن يده كيد الوديعة، أنه يد أمان، تهاون في حقوق الناس، فلما تهاون في حقوق الناس ألزمه الإمام أبو حنيفة بالضمان، وهذا كلام علي بن أبي طالب قال وإلا لتهاون في حقوق الناس. وهنا أيضا نظرة مقاصدية، من النظرة المقاصدية هنا كانت نظرة عامة لمصالح الناس عموما، ولذلك قالوا بأن النظرة العامة تحكم بأن الإنسان لا يعني لا يترك الصناع بهذه الطريقة، يد يد أمان ويتهاونون فتحدث المفسدة التي ترجع على الناس، وأيضا المصلحة لا ترتجي، المصلحة لا تتأتى لهم مصلحة في هذا الباب. لذلك قال علماؤنا من الأحناف قالوا بجواز تضمين الصناع، وكانت النظرة الفقهية أيضا نظرة مقاصدية بتقديم مصالح العامة على مصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة أنه يقلد الأجير المشترك أنك لست بضامن، لكن المصلحة العامة هنا من أجل الحفاظ على أموال الناس جميعا ضمنهم بذلك. من ذلك أيضا ترى بأن الإمام حنيفة أيضا يركز على مسائل الاستحسان، ونظرته فيها نظرة فائقة في الأمور المصلحية. قال كلاما يعني يكتب من ذهب في هذا الباب، أنه قال بأن بني هاشم وبني عبد المطلب، بني هاشم وبني المطلب لهما الأخذ من الزكاة، لهما الأخذ من الزكاة إذا 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 لم يكن بيت المال عاملا. يعني قال إذا أغلق بيت المال لم يكن بيت المال عاملا لهم أن يأخذوا من الزكاة. والأصل كما تعلمون أن بني هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب هم آل البيت، وآل البيت حرام عليهم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة فنفضها وأراد أن يأكلها، ثم قال خشيت أن تكون من الصدقة، ولما رأى الحسن رضي الله عنه يأخذ تمرة ليأكلها نفضها. بعدما نفضها قال رضي الله عنه وأرضاه نفضها، ثم قال كخ أخذها من يدي وقال كخ إن آل محمد يعني أغنياء عن أوساخ الناس أو منع من ذلك. وفي رواية أنه قال منعنا من غسلات أو من غسلات الناس، على أنه ده يعتبر من غسالة أيدي الناس تنقية لأموالهم. مستند الإمام أبو حنيفة في رواية جاءت في الطبراني وفي غيره قال فيها أنه السلام يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوسخهم وعوضكم منها بخمس الخمس. فهو أخذ بلفظة عوضكم منها بخمس الخمس، قال وإذا تعطى خمس الخمس ولا يجدون لهم يعني من خمس الخمس شيئا ستلحق بهم المضرة التي لا يستطيعون دفعها، ستلحق منهم بهم المضرة التي لا يستطيعون دفعها، فإن لم يستطيعوا دفعها بذلك فعليهم فلهم الزكاة، فلهم الصدقة ولهم الزكاة. وهذا أيضا صراحة النظر دقيق جدا، هذا الذي قاله الإمام ابن تيمية، تبنى أيضا ذلك وقال يصح لبني هاشم وبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة إن تعطل بيت مال المسلمين، وإلا ستصيبهم الفاقة والقوة في هذا. لما تركوا زي ما هو كما كان. فقال الإمام ابن تيمية قال وهذا حق لبني هاشم وبني المطلب حتى لا تلحقهم المضرة والمشقة الشديدة بذلك. هذا بالنسبة لمقاصد الشريعة عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة. وقلنا بأن الإمام أبي حنيفة يعني من أدق الناس نظرا في مسائل المقاصد، وهذه من مدرسة الرأي. ومدرسة الأثر أيضا لم تضيع مسائل المقاصد بحال من أحوالهم، يعلمون بأنه إدراك المعنى من الأهمية، وأن الأصل في العالم أنه يبحث بحثا حديثا من أجل أن يصل إلى هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، الغوص في المعاني. وقال الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا المسألة دائرة على هذا الباب، هو باب المقاصد حتى في مدرسة الأثر. ولذلك ترى الإمام مالك هنا، الإمام مالك أيضا يعني له بعض الفتاوى وله بعض ما تبنى من الآراء، إن نظرت أنه دقق النظر جدا في أصول وقواعد مقاصد الشريعة، لأسباب أنه قعد عنده في أصول مذهبه بعض القواعد التي أصلها مقاصدي، كسد الذريعة والكلام عن المصالح المرسلة، كل ذلك من باب المقاصد. أنه ينظر أنه احنا بينا في تعريف المقاصد بأنه البحث الحثيث على جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، هذا أصل أصيل عند العلماء في مسائل المقاصد في هذا الباب. لذلك ترى أن سد الذريعة ومصلحة المرسلة وغير ذلك من هذه الأبواب كلها يعني يدخل في هذا الباب. طيب، الإمام مالك كما قلنا من أصول مذهبي أنه يعني قد أصل أصولا وقعد قواعد كثيرة، منها كما قلنا المصالح المرسلة، سد الذريعة، الاستحسان، كلها مقاصدية. ولذلك قد ترى أنه يعني فيما أنكر عليه في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقه، هو طبعا لا يقول بالخيار خيار المجلس، وهذا أنكر عليه كثير من العلماء بهذا الباب والأثر، وروى الحديث في الموطأ. لكن وجهة النظر عند بعض العلماء الذين أرادوا العذر للإمام مالك، قال أنه نظر إلى مصلحة العامة في هذا الباب، المقاصد، النظر المقاصدي. فما هي المقاصد التي يمكن أن يكون نظر إلى الإمام مالك من وتكون عذرا له لعدم الأخذ بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق؟ لا، ليس كده، أنا بتكلم عن النظر المقاصدية. المسألة هنا العمل ده التأصيل، أنا بتكلم عن النظر المقاصدية له، يعني كانت عذرا له في مسألة عدم الأخذ بالبيعان بالخيار. لا لا، خطأ والله، ما أجبت به خطأ، هو الإمام مالك نعم، والإجابة خطأ. وش سد ذريعة فيش؟ ذريعة والسلام، في حاجة اسمها ذريعة والسلام؟ ويقول اعتبار حق في الرجوع، وهذا ليس صحيح، ده هو هذا يخالف ما قال.
شيخ، كنت يلجأ أحد البيعين إلى طلبة المجلس للتحايل أو لإتاحة الفرصة
على المفاعل. لا لا، ليس كذلك، ما أنت وصلت ذريعة هنا، ليس كذلك. الصحيح رجع في ذلك ونظر إلى التأصيل العام في الشرع على إتمام العقود، أوفوا بالعقود، فقال هذا الباب سيكون فيه الحق مضرة ببائع أو مشتري، إذا أعطانا الخيار سيكون فيه الحق مضرة في هذا أو ذاك. فسد الباب كله في هذا الباب بأنه ما نظر سد ذريعة، قال بأصول الشرع، تأصيل الشرع انعقاد العقود، أوفوا بالعقود، وقال إذا أصول الشرع تأتي تجلب المصلحة وتدفع المفسدة، لا سيما المفسدة يمكن أن تكون بعدم إنجاز العقود مضرة على البائع، فلذلك ما قال بها. قالوا هذه نظرة مقاصدية للإمام المالك، هل نحن نوافق عليها أو نخالف؟ هذا أمر آخر، لأن نقول الأثر هنا الحق أنه لو دقق النظر لقلنا الأثر المصلحة أعظم من المصلحة ينظر إليها، في مصلحة على ما قال. نعم، يعني ممكن يكون بائع يعني هذه السلعة كانت هما عليه وكان يعيش مؤرقا بهذه السلعة، فجاءه المشتري الحمد لله وأعطاه بعد ما حصل الإجابة والقبول، انتهى، صحيح ولا لا؟ فيكون فيه تفريج، هو عنده مصلحة، لكن قد تكون المفسدة أعظم من هذا، لذلك والثالث والرابع. فهنا العلماء يقولون لا، المصلحة أن يكون فيه إريحية في الإجابة والقبول، من أجل أن لا، يعني فيه مفسدة أعظم ستأتي، المشتري إذا أراد أن يتراجع وجد أنه قد غبن فيها مثلا أو فيها ما فيها أو صاب له الهم، سيحدث ما هو أعظم من المصلحة فيها تفريج الكرب عن البائع، ألا وهو فساد ذات إيه؟ فساد ذات البين، وسيحدث ما يحدث بعد ذلك من الأمور العظام. لذلك الشرع راعى هذا الجانب، فسواء وافقنا أو ما وافقنا، لكن نقول العذر الذي يقول الإمام مالك هو المسألة المعهودة. نعم، هذا هو. من المسائل التي وجدنا بأن دقة نظر الإمام مالك في المقاصد وعلم المقاصد بأنه باع ما فيه بعض الغرر ويتسامح في الأسير من أجل المصلحة، يعني تغافل عن بعض الغرر من اجل المصلحه. والمصلحه هنا هي مصلحه البيع وحاجه الناس في مسائل البيع المغيب في الارض. ويدل عليه اصله يدل عليه، لكن هو المغيب في الارض فيه شيء من الغرر، لانه لابد ان ترى رؤيه كامله كاللفت وكالجزر وايضا غير ذلك من البقلاء وغيرها في قشرها، كل ذلك يجيزه الامام مالك خلافا للجمهور، يجيز بيعه ان لم يرى كاملا من اجل مساله لا تقوم مصلحه الناس بدون هذا. لابد ان نقول بان الغرر موجود، والامام مالك يقول بالغرر الذي ورد، لكنه يقول هذا غرر يمكن ان يتسامح في جانب المصلحه الموجوده في تعاملات الناس، في تعاملات الناس الغرر في جانب تعاملات الناس، مصلحة تعاملات الناس، وأن الناس تتوقف مصالحهم على هذه التعاملات. فنرى بأن كلام الإمام مالك كلام صحيح في هذا الباب، والنظرة هنا الفقهية نظرة مقاصدية. من النظر المقاصدي للإمام مالك ما يخالف هذا، ما يكون مقابلا لما قلنا في مسألة المصالح في الإيجاب. في السلب أيضا نفس الأمر، مسألة سد الذريعة، فهو قد منع من بعض البيوعات التي ظاهرها الصحة من أجل النوع المقاصد، الكلام على المقاصد. يعني هو أباح شيء ظاهره ممكن أن يمنع بأجل المقاصد وتأصيلات الشرع على ذلك، ومنع أشياء ظاهرة الصحة من أجل هذه المقاصد. مثال ذلك الكلام على بيع العينة، وبيع العينة كما قلنا شافع يقول بأنه إذا توفرت أركانه وليس شرطا مسبقا صح ذلك، وإلا فلا. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن بيع العينة وهو محرم، أصل النظرة والوجهة الفقهية المقاصدية لإمام مالك أنها سد للذريعة، لأن بيع العينة ذريعة إلى ربا. ما بيع العينة؟ بيع العينة أن يشتري زيد من عمرو سيارة ب80,000 تقسيطا، ثم يبيعها هو زيد على عمرو مرة ثانية ب50 نقدا أو ب60 نقدا. فهنا صورة المسألة لو نظرت لها هي المسألة صورة بيع، لكن في حقيقة أمرها إن دققت النظر وردت أنه تبادل مال بمال بينهما سيارة. مفهوم هذا الباب؟ إذن هو يعني المنع من بيع العينة مع الأثر مع النص هو سد الذريعة أصلا، المسألة على سد الذريعة أصلا. وأيضا التورق نفس الأمر، يعني التورق هو قلب التورق، لكن التورق نفس الأمر، يعني من قال بأن التورق لا يجوز نظرته هي نظرة لبيع العين، مع أن هم الفقهاء الأربعة لما نظروا وجدوا بأن مسألة التورق تدور على 3 لا على 2. قال هنا يعني مالك يقول هنا الآن الذريعة غير موجودة، لأنه هو في 3 نفر. مسألة التواطؤ بين 2، هو يشتري من زيد، يشتري من عمرو ويبيع على عمير، يشتري من عمرو نقدا نسيئة ويبيع نقدا على عمير، وخلى الأمر بقى هنا من التواطؤ أو التحايل على دراهم بدراهم بينهما حالية. وإن جيت الحق هي أيضا نفس الأمر، إن نظرت نظرة دقيقة هي نفس الأمر، التحايل على الربا. لكن الخلاف الفقهي يسع، هذا الخلاف الفقهي يسع في هذا الباب. فمفسدة الربا هي التي جعلت وحدت بالإمام مالك يقول ببيع العين لا يجوز. وطبعا كذلك كل البيوعات التي سبيلها إلى شيء محرم، وإن كان الظاهر أنها على الصحة، كبيع العنب لمن يعتصر خمرة، الشافعية يرون بالكره، ما يرون بالتحريم، المتعتمة في المذهب الكره. لما البيع صحيح، رجل ملك وباع ما ملك واشترى، فقالوا بأنه يعني البيع صحيح في هذا الباب. الإمام مالك يقول بيع حرام محرم لا يجوز، والثمن حرام محرم، ولا تمتلك السلعة. لما؟ لأنها وسيلة إلى محرم هو اعتصار الخمر. لذلك قال الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وبيع السلاح لأعداء المسلمين، فهذه أيضا فيها ما فيها من إيش؟ أو للفتنة، يوم في ساعات الفتنة بيع السلاح، كل ذلك لا يجوز ويحرم، لأنه وسيلة إلى مسألة محرمة تفضي إلى مفسدة. وهذا أيضا النظر المقاصدي الذي قال به الإمام مالك. أيضا في مسألة النكاح، بأن المرأة التي تطلق في مرض الموت، إذا طلق زوجها في مرض الموت 3، فالمرض مخوف معروف، فهم يورثونها وإن بانت منهم عمر كبرى. لما يعملون بنقيض؟ قصدي لأن هذا مقصد شريعة، أنت الآن بتمنع فرض فرضه الله جل في علاه، أنت تمنع على الناس فرضا فرضه الله جل في علاه، فلذلك يعاملونه بنقيض قصدي، وهذا لها تأصيل شرعي معلوم، أن القاتل لا يرث، حقه في الإرث موجود بالنسب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، فهم يعاملونه بنفس نص الشرع في هذا الباب على النظرة المقاصدية، فعملوه بنقيض قصدي لأنه يمنع حقا حقه الله جل في علاه، فتحايل على منع هذا الحق. وكثير من العلماء يعني ممن يقول بأنه إن طلقها بنت منه بنت كبرى فلا شيء له، والصحيح الراجح أن المرض المخوف أنه يعامل بنقيض قصده حتى ولو مضت العدة وما مات، لذلك أنه أراد بذلك أن يحرمها. وهذا واقع جدا في الناس الآن، أنه رجل ثري جدا عنده بنات أربعة وعنده إخوة، فتره إيش يفعل؟ يكتب كل أملاكه، ليست هبة ولا في حياته شيء، هو يريد أن يمنع إخوته من الإرث، وهذا حرام بين في هذا الباب. فهو لو في مرضه وكتبها وصايا للأربع بنات للإخوة أن يعترضوا على ذلك، ولا وصايا الوارث في هذا الباب، فهذا أيضا من باب النظر المقاصدي لهذه المسائل. الأدلة أيضا من ذلك، أيضا الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو يعني أروع ما فيه أنه جمع بين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الأثر، مدرسة لا الرأي النظر ومدرسة الأثر. الإمام الشافعي طبعا يعلم بأن الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، وإن كان القياس هو يضيق مجاله كده، لكن هو يعلم بأن الغوص والاستنباط من الأهمية بمكان، وهو أيضا يجري الأحكام على ظاهرها حتى تأتي القرائن التي تثبت له خلاف ذلك. لذلك أنت ترى أن الإمام الشافعي أيضا استخدم مسائل حتى سد الذريعة ليست من أصول الشافعي، لكنه في التطبيق العملي ترى أنه يستخدم سد الذريعة، معروف في هذا الباب. حتى هو لما يقول الإمام الشافعي، يقول بأنه واعتمد المذهب، يقول بأن الرجل له حق من امرأتي إن حاضت أن يكون ما بين يحرم عليه أن يتمتع بها من بين السرة إلى الركبة. لما انظر في دقة النظر في هذا الباب، ما الوجهة النظر الفقهية عند الإمام في هذا الباب؟ سد الذريعة، هي سد ذريعة، فهو إن كان ليس من أصول مذهبي سد ذريعة، لكنه يعمل به مطابقا، وهذا الحق الذي في هذا الباب. طيب، من مذهب الشافعي أيضا ترى في مسائل النظر المقاصدية غالبة على ما أفتى فيه الإمام الشافعي، فبمثال ذلك قتل الجماعة بالواحد، وقلنا بأن النظرة الأصيلة في هذا الباب هي نظرة مقاصدية، بل هو الكلام على سد الذريعة هنا. والعجيب أن الإمام أحمد يقول بسد الذريعة ولا يقول بهذا القول، لأنهم قالوا بأن تحقيق المصلحة العامة التي تكلم عنها القرآن، وهي حفظ حياة الناس، لا تكون إلا بمسألة القصاص، وإلا قد يتحايل كثير من الناس بالجمع على أن يقتلوا ويهدروا دما ولا يقتل منهم أحد، فيكون هذا تضيع للمقصد الأصيل في التشريع، وهو قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه أيضا من المسائل التي نرى بأن الإمام الشافعي حكم فيها مسألة النظرة المقاصدية في التبويب وفي التشريع في هذا الباب. من هذا أيضا مسألة الشهادة، بأنه لو نكل أحد عن الشهادة أو شهد وأظهر بعد ذلك تراجع عن الشهادة وقال شهدت زورا، يعني قال أنه شهد زورا من أجل أمر معين، فيرد عليه الحكم. يعني لو كان شهد زورا على رجل وهذا الرجل قطع يده، يقطعونه بقطع اليد. لو قالوا تعمدنا ذلك، لا فرق بين الخطأ بينه وبين التعمد، يعني لو شهدوا على خلاف بظنهم وظهر خلاف الظن، فهؤلاء يضمنون الدية. يعني لو قطع اليد بسبب شهادتهم ولم يفعل شيئا، وهم كانوا قد شهدوا بظن منهم وظهر خطأه وتبين خطأه، فهؤلاء يضمنون، الشافعي يضمنهم في هذا الباب. هذه نظرة مقصدية في هذا الباب، ولو تراجعوا وقالوا ما فعلوا ذلك قصدا جعلها قصاصا، مع أن هنا الآن هذا انتقال من إيش لإيش، قل له انتقال من إيش لإيش، شهد زورا على رجل بأنه سرق ذهبا والذهب بلغ نصابا فقطع، ثم جاءوا فاعترفوا بهذا، يقول الشافعي بقطع أيديهم، هذا إيش؟ هذا انتقال من إيش لإيش؟ نعم؟ الأبن الأعلى، لا الأبن الأعلى إيش هذا؟ أقربها؟ ما فيش تقريب، هي فيها تصريح، الانتقال من المباشرة إلى التساؤل المتسبب. لا أصلا العقوبة تقع على المباشر لا على المتسبب. هنا جعلها على المتسبب لا على المباشر التقصير العام، وهذه النظرة المقصدية صحيحة، لأن المتسبب هو القاطع حقيقة. المتسبب هنا هو القاطع حقيقة، لذلك قطع به. وأيضا ممكن يقال في النظرة المقصدية مسألة أن الإمام الشافعي قال أن ابنة الرجل من الزنا له أن يتزوجها. ابنة الرجل من الزنا له أن يتزوج، النظرة المقصدية صحيحة جدا. يقول مصالح الشريعة في هذا لا التعطيل، إنه لا نخلط بين الحلال وبين الحرام في نظرة مقصدية في هذا الباب. ومن هذا أيضا بقى في مسألة هي أمتع ما تكون، ما نقل الحافظ بن حجر في شرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، نقل كلاما للشافعي من أمتع ما يكون. لابد لهذا شرح الأربعينية تكتب هكذا، تكتب بماء العين. يقول الشافعي: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضلالة. أين البدعة حسن وضع السيئة من كما كان الشافعي؟ ولا هذا كلام قاضي على ما نقل عنه أنه قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هو يقول شوف الكلام واضح جدا: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، ويقصد بذلك هو الكتاب والسنة والإجماع أو أثر عن الصحابة، وهو يكون أثر. ما أحدث كتابا أو سنة وخالف كتابا، ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضلالة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك، هو من خالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. يبقى إذن لا يمكن أن يحمل كلام الشافعي على البدعة المحمودة اللي هي البدعة الإيه؟ الحسنة، لأنه قال لم يخالف مفهوم، قال لم يخالف كتابا أو سنة أو إيش؟ أو أثرا. ولذلك نسلم هنا يوضع الفهم الصحيح بقى في كلام الشافعي هنا يوضع في بوتقة قول نسلم: أقوم وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس. يبقى إذن الذي يصوم ولا ولا يفطر مخالف ولا مش مخالف؟ يبقى مع أنه تأصيله صحيح أن الصيام هذا ممدوح، صحيح ولا لا؟ فمع ذلك ينكر عليه. هذا كلام الإمام الشافعي، أنه ينظر في النظرة المقاصدية، يعني ينظر في النظرة المقاصدية، وهي التي لها مصلحة معينة. لو قلنا على قوله في البدعة الممدوحة أنها لها مصلحة معينة، وهي توافق التأصيل الشرعي لا تخالفه، توافق التأصيل الشرعي لا تخالفه. ولذلك قال الإمام عمر بن الخطاب للخليفة الراشد، قال في جمع القرآن، قال: والله خير، هو خير أن الإنسان قال به أصالة، صحيح ولا لا؟ نعم. هذا بالنسبة للكلام على الأئمة الذين جعلهم الله أئمة متبعة. قال العلماء أن نظراتهم المقاصدية نظرة دقيقة تدل على قريحة الذهن، وأيضا تدل على عمق العلم عندهم. يا إخوة الكرام، ما زلنا مع مقاصد الشريعة ونظر للعلماء والفقهاء والأئمة الذين جعل الله لهم مذاهب متبعة وجعل لهم جيوشا يتبعونهم، وهو الكلام على الأئمة الأربعة ونظراتهم المقاصدية في مسائل الشرع وأحكام التشريع. فالإمام أحمد أيضا كالإمام مالك له ما له من التأصيلات التي تبين أنه كان ينظر ويدور مع مصالح الشريعة، مع المصالح والمفاسد حيث دارت، ومع مقاصد الشريعة حيثما دارت. لذلك ترى بأنه كان دائما ما تراه أنه يعني يدور مع فتوى الزرائع حيث دارت. لذلك هو أيضا يقول بحرمة بيع العينة، الإمام أحمد يقول بحرمة بيع العينة، والنظرة فيها نظرة مقاصدية أيضا، أن هذا فيها تحايل على الربا، وكل تعامل فيه تحايل على الربا كان لا يجوزه الإمام أحمد. لذلك الإمام أحمد بيرى أن المرأة التي زنى بها الرجل لا تزوجها حتى تنتهي عدتها، ولو حملت، يعني لو حملت منه ثم تابت وتاب، وأولا بيرى أنه لابد من التوبة حتى يصح النكاح، ولو تابت لابد لها من العدة، لابد لها. هذا خلاف الإمام الشافعي، هو نظرة مقاصدية في مسألة معينة، فهو يرى بأن المسألة المصلحة الأعظم في ذلك بأنه لابد أن يعني تأتي بأصول الشرع في مسألة العدة، يعني لو كانت حاملة لابد أن تلد أولا أو تضع أولا ثم ذلك يتزوج. لو قلبنا المسألة بالنظر الأخرى نرى أن كان الشافعي هو أوضح وأوفق للمسألة المصلحة، وهذا الذي فعل عمر بن الخطاب لما زنى الرجل بالمرأة فتاب جلدهما ثم تاب، فلما تاب قال عمر بن الخطاب تزوج، هو ما قال لها عدة ولا غيرها، قال تزوجها، لكن هي الولد أبى في ذلك. فالمسألة هنا المسألة المقصدية ممكن تكون مع الشافعي لا مع الحنابلة، لكن نحن نقول أنه أصل الكلام وأصل الفتوى له هي مسألة مقصدية في هذا الباب. والمسألة المقصدية أيضا قال بأنه المخنث يعني قال بنفي المخنث، وقال بنفي المخنث أنه ممكن يكون سبيل إلى الإفساد الفساد. طبعا هذا اذا لم يتب, اذا لم يقف, اذا لم يتوقف, اذا طبعا الاول لابد ان تراجعه ولابد ان تامره ثلاثا ان يقف, فان وقف خلاص انتهى الموضوع. والا فالنسلم في المخنث الذي دخل على النساء قال لا يدخل عليكم, والنسلم ما امر بنفي الا اذا كان هو يعني اشاع الفساد فيوقف, زي كالذي يترك الصلاه قالوا تضع السيف على رقبته تقول صلي, فان وجدها وقد صلى خلاص تتركه. في هذا الباب ما ليس لك عليه من سبيل. من أهم الفتاوى التي فيها النظرة المقاصدية للإمام أحمد بن حنبل أنه قال من طعن في الصحابة وجب على السلطان أن يعاقبه. من طعن في الصحابة وجب على السلطان أن يعاقبه, والمعاقبة هنا معاقبة ممتدة, يعني هو لابد من عقابه, لأن الطعن في الصحابة فيها التجرؤ على أخيار البشر, فيها أيضا هدم الدين, لأنه سيهدم الصحابة, والصحابة هم حملوا الشريعة, وحملوا الشريعة انهدم الدين. فطعن الصحابة وجب على السلطان وجب على أولي الأمر أن يعاقبه. بل قالوا, شوفونا أحمد أيش يقول ولا يجوز لولي الأمر أن يعفو عنه, مع أن ولي الأمر في مسائل اجتهادية عنده, أن رجل يجتهد, لأن ولي الأمر له أجر في مسائل الاجتهاد ده, إذا أصاب له أجر وإذا أخطأ فله أجر في هذا الباب. لكن هو قالوا بالنسبة للصحابة إذا جاء الطعن في الصحابة, الطعن في يعني لما يخرج أحد يتكلم يقول إنه فيش حاجة اسمها نسخ, يتكلم في القرآن نفسه, ما أنتوا طلعتم ما اسمه, طلع رجل يتكلم في القرآن اسمه مش ميز ولا مش مثلا, فهو العلماء بيقولون الطعن في الصحابة أو الطعن في حملة الشريعة أو الكلام في الطعن في القرآن مثله, مثلا يقول القرآن ده ليس بكلام الله, ده شعر جاهلي, أو يتكلم في الحديث النووي يقول لك مش ولا حديث صحيح, الحديث ديت أصلا كلها مبطورة, إذا ما ليس لنا إلا القرآن. فالعلماء يقولون واجب على السلطان إيقاف هذا أو عقوبة هذا, وليس السلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه, فإن تاب إلا عاد الإيش العقوب. يبقى شوف هنا الآن أيضا حتى ولو كان بيعطف الصحابة لابد أن إيش يستتيبه, يوقفه يقول توقف, فإن توقف كف عنه, وإلا ما توقف ممكن أن يعاقبه مرة ثانية ويقول له توقف, إن توقف ويكف عنه أيضا. هذا الأصل في هذا الباب, هذا الأصل في هذا الباب. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا ممن يتوقف عن أي تعدي وعن أي تجاوز, وأن يغفر لنا جميعا وأن يسر علينا جميعا. الغرض المقصود بأن النظر المقصدية لما أحمد كانت قوية جدا في مسائل الصحابة حفظا, وده طبعا من أهم المقاصد هو حفظ الدين, هذا من أهم المقاصد في هذا الباب هو حفظ الدين, لأن حفظ الدين بمن؟ بالصحابة, وحفظ أعراض الصحابة وعدم التعدي على أعراض الصحابة بهذا الباب. وليس الأمر كما يقولون أنه تعزير ممكن السلطان يشتهد فيه فيتركه ويفعله, هو حق تعزير وهو حق موكول إلى الإمام في هذا الباب, لكن في أمور لابد تكون لازمة للإمام, أنه من أهم مهام الإمام حفظ الدين, وحفظ الدين هو أيضا عدم الطعن في الصحابة. طبعا من هذا الباب أيضا الإمام أحمد في بعض المسائل ترى في رواية عنده على مسألة الطلاق ثلاثة, أن يقع واحدة والطلاق في الحيض لا يقع, هذه الرواية التي يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية, النظرة فيها نظرة مقاصدية, يرى أن مقاصد الشريعة يعني بناء الميثاق الحديث لا ينفرد بهذه السهولة, وذلك الطلاق في الحيض يقول لا يقع, والطلاق ثلاثة يقول لا يقع, لأنه لا يملك, لابد أنه إذا طلقها لابد أن يردها مرة ثانية ثم بعد ذلك يطلقها, فقال طلاق ثلاثة لا يقع في ذلك أنه طلاق بدعي, عنده شافعي يقول طلاق سني, هو يقول طلاق بدعي في هذا الباب. هذه النظرة نظرة مقاصدية, وبعض الأئمة أيضا ممن نظر هذه النظرة كالحكيم الترمذي وأيضا ابن الإمام الجويني والإمام الغزالي أيضا له باب وباع في هذا الباب, وأيضا من ذلك ما جاء عن الإمام الشاطبي, وهذا أصل في الباب, وطبعا الإمام العز بن عبد السلام في كتاب القواعد وكتاب مهم جدا, والقرافي أيضا, ويعني عندنا من المتأخرين الذين هم يعني لهم ما لهم من اليد الطولة في ذلك ابن القيم وابن تيمية, لا سيما في الطرق الحكمية والسياسة الشرعية, وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. في إيقاع هم يقولون إيقاع ثلاثة, هم لا يقعون ثلاثة, أنا قلتهم لا يقعون الطلاق ثلاثة, إيقاع ثلاثة هذا كانت نظرة مقصدية لعمر, أنه قال تهاون الناس فمن المصلحة أن نشتد عليهم, حتى يعني كان لهم فيه أنا, فقال لو أخذناهم يمتنعون للنظرة المقصدية. لكن يرجع بقى ابن تيمية في رواية أحمد هنا في النظرة المقصدية يقول يبقي البيت على ما هو عليه قدر ما يستطيع, إبقاء العقود على ما استطاعوا إلى ذلك.